السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته، وجاء بالنهار مبصرا برحمته، وكساني ضياءه وأنا في نعمته. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ها نحن أولئي قد غدونا على مقربة من شهر رمضان المبارك، من شهر ضيافة الله، والمتعارف عند العقلاء أن الإنسان عندما يكون مدعوا عند شريف من الشرفاء في هذه الدنيا فإنه يعد نفسه ويجهز ذاته قبل تلكم الدعوة، قبل موعدها، يجهز نفسه بأن يغير ملابسه الوسخة النتنة، وأن يلبس ملابس نظيفة معطرة جميلة يرتفع بها في عين من دعاه. هذا مع شرفاء هذه الدنيا، فكيف عندما نكون مدعوين إلى مائدة أكرم الأكرمين، إلى مائدة أرحم الراحمين؟ آنئذٍ علينا من الآن أن نخلع تلكم الملابس الرديئة النتنة، ملابس الأخلاق الرديئة، ملابس الغفلة عن الله، ملابس الأفعال والأعمال الطالحة. علينا أن نخلع كل تلكم الملابس لنتهيأ لتلك الدعوة الشريفة، لتلك الضيافة الإلهية العظيمة. وعلينا أن نلبس أحسن لباس، وأحسن لباس هو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. صدق الله العلي العظيم. الآيات القرآنية الكريمة المتحدثة عن مسألة الرزق آيات كثيرة تكفلت ببيان جوانب مختلفة من هذه القضية الحساسة المهمة. من تلكم الآيات الشريفة هذه الآية التي هي محل الكلام، وقد ذكرت لها عدة أسباب للنزول، منها أن المسلمين في صدر الإسلام عندما كانوا يرون ذلك الثراء، ذلك الترف الذي كان عليه اليهود آنذاك، يهود بني النضير وبني قريظة وبني القينقاع، عندما كان المسلمون يرون كل ذلك الثراء كانت نفوسهم تؤاخذهم وتؤلمهم من الداخل، كانوا يتمنون أن يكونوا بمثل ذلك الثراء الذي عليه اليهود. هذا سبب ذكر. وسبب آخر ذكر لنزول هذه الآية هو أن الفقراء المسلمين الغرباء الذين كانوا يعرفون بأهل الصفة، أولئك الذين جاءوا من بلدان مختلفة وأسلموا وكانوا فقراء لم يكن عندهم ما يمكنهم من المأوى، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصص لهم مكانا في مسجده الشريف يعرف بالصفة، فعرف أولئك الفقراء بأهل الصفة. أقول ذكر أيضا من أسباب نزول هذه الآية الشريفة أن أهل الصفة من الفقراء المسلمين أيضا صاروا يتمنون أن تكون حالتهم غير حالة الفقر والعدم، أرادوا لأنفسهم أن يكونوا أغنياء، أن يكونوا أثرياء، فنزلت هذه الآية الشريفة. وأيا ما كان أمر سبب النزول فإن الآية الشريفة التي هي محل الكلام آية مطلقة في لفظها، بل هي تعرض لسنة من السنن الإلهية الكبرى فيما يرتبط بالرزق في هذه الحياة الدنيا. ماذا تقول الآية الشريفة؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن لا يبسط الرزق كل البسط لكل الناس كيفما يشتهون وكيفما يريدون. البسط بمعنى المد والتوسعة والفتح. الله سبحانه وتعالى لو فعل ذلك، لو بسط الرزق للناس للعباد كيفما أرادوا كيفما اشتهوا، ماذا ستكون النتيجة؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. البغي هو الظلم والإفساد. الإنسان بطبعه عندما يستغني، عندما يصبح إنسانا ثريا، فإن نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يستكبر، إلى أن يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يصبح هذا الإنسان إنسانا متجبرا متغطرسا متكبرا. لذلك الآية الشريفة تقول الله سبحانه وتعالى بحكمته لم يشأ أن يبسط هذا الرزق لعباده حتى لا يطغوا، حتى لا يصبحوا أناسا جبارين متكبرين في هذه الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذا هو المعنى الذي ذهب إليه غالبية المفسرين في المراد من قوله تعالى لبغوا في الأرض. ولكن في مقابل هذا المعنى هناك معنى آخر ذكره ابن عباس. هذا المعنى هو أن البغي في هذه الآية الشريفة ليس بمعنى الظلم وليس بمعنى الإفساد، وإنما البغي هنا بمعنى الطلب، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يقول إن عبادنا حتى إذا فتحنا لهم كل أبواب الرزق فإنهم لن يقنعوا ولن يكتفوا وسيظلون يطلبون الرزق مهما أنزلنا عليهم من الرزق. لذلك الآية الشريفة تبين أن الحكمة الإلهية لم تشأ أن يفتح باب الرزق دون حساب وكيفما شاء الناس، لكن هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس هو معنى بعيد عن السياق القرآني، لأن دأب القرآن الكريم هو على أن ذكر البغي إذا ما جاء متبوعا بذكر في الأرض لبغوا في الأرض، فإن هذا حسب ما هو متعارف في القرآن الكريم البغي عندئذ يكون بمعنى الظلم وبمعنى الإفساد. صحيح أن اللغة العربية تقبل أن يكون البغي بمعنى الطلب، لذلك نقول ابتغى فلان الرزق أو بغى الرزق بمعنى طلبه، هذا صحيح. ولكن عندما يكون البغي متبوعا بقوله في الأرض فعندئذ هذا يكون بمعنى الظلم والإفساد للطلب. إذن الآية الكريمة تتحدث عن أن العباد إذا فتح الله تعالى لهم الرزق كيفما أرادوا وكيفما اشتهوا فإن هذا سيكون مؤديا بهم إلى الظلم وإلى الإفساد وإلى الغطرسة. إذن ما الذي اقتضته الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية في هذا المقام؟ تقول الآية ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله سبحانه وتعالى ينزل بقدر، والقدر بمعنى الكمية، أي أن إنزال الرزق ليس كيفما أراد الإنسان ومن دون حساب، وإنما يكون بكمية يقدرها الله سبحانه وتعالى، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. التنزيل ما معناه؟ ما معنى أن يكون الرزق منزلا؟ هنا ذكر المفسرون مجموعة من التوجيهات لهذا التعبير القرآني. من هذه التوجيهات أن الرزق أساسه ما ينزل من خير بالمطر، المطر هو الذي يتسبب في كل الأرزاق في هذه الأرض، فيكون المطر هو المراد من هذه الآية عندما تعبر بالتنزيل. هذا رأي. ورأي ثان أن المراد من التنزيل ها هنا ليس هذا التنزيل المتعارف في الحياة المحسوسة، وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الأرزاق، بمعنى ينزل تقديرها من اللوح المحفوظ، فتصبح تلكم المقدرات تصبح قضاء مقضيا في هذه الحياة الدنيا. وهذا التنزيل هو تنزيل من مرتبة القدر إلى مرتبة القضاء، هكذا ذهب بعضهم. ومن العلماء من ذهب إلى أن المراد من التنزيل ها هنا التنزيل الرتبي، ليس هناك تنزيل حقيقي، وإنما الله سبحانه وتعالى رتبته رتبة عالية شريفة، ونحن رتبتنا رتبة دانية وضيعة، فالله سبحانه وتعالى عندما يرزقنا هذا الرزق عندما يكون من العالي إلى السافل يعبر عنه بالتنزيل، لأنه تنزيل رتبي. وهذا متعارف في حياتنا أيضا، أنت عندما تكتب رسالة إلى وزير من الوزراء تقول أرفع إلى معاليكم كتابي، مع أن معاليه ليس واقفا في مكان مرتفع، ولكن الارتفاع هنا ارتفاع رتبي. إذن التنزيل هنا بهذا اللحاظ وبهذا المعنى. وأيما كان الأمر فالآية الشريفة تقول ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله سبحانه وتعالى تنزيله للرزق يكون بكمية معينة ولما يشاءه هو سبحانه وتعالى، ولكن على أي أساس يكون ذلك وبأي لحاظ يتحقق ذلك؟ تقول الآية إنه بعباده خبير بصير. الله سبحانه وتعالى خبير وبصير بعباده، وما دام الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى يعلم ما مصلحة هذا العبد وما مصلحة ذاك العبد، فيعطي كل عبد ما من مصلحته. من هنا جاءت الآية بهذا الاختتام الشريف إنه بعباده خبير بصير. وهنا لفظة العباد كما يقول العلماء جاء فيها وضع للظاهر في موضع المضمر، كان الأصل أن يقال إنه بهم خبير بصير لأنه تقدم ذكرهم قبل قليل، لكن جاءت الآية فقالت إنه بعباده، إذن ذكر الاسم الظاهر وهو العباد في موضع الضمير، وهو هم. ما الغرض من ذلك؟ يقول العلامة الطباطبائي قدس سره الشريف: الغرض من ذلك الإشارة والبيان فيما يرتبط بقوله تعالى خبير بصير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من الطبيعي جدا أن يكون خبيرا بصيرا بالناس، لأنهم عباده، لأنهم خلقه، فالله سبحانه وتعالى خبير بصير بهم، فيعطي كل إنسان منهم ما يصلحه وما يكون فيه الخير له. بين يدي هذه الآية المباركة، اسمحوا لي أيها الأعزاء الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، أن أتوقف بكم عند الأمور المهمة الآتية. الأمر الأول: الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، مهما تنوعت الأسباب ومهما تعددت الوسائل والسبل، فإن الرزق في الأساس هو من الله عز وجل. لو لم يشأ الله سبحانه وتعالى لهذه الوسائل أن تعمل لما عملت، ولو لم يشأ أن يوجدها لما وجدت. الله هو الأصل، الله هو المبتدأ، الله هو الرزاق. هذا المعنى على الإنسان أن يستحضره دوما، هذا المعنى على الإنسان أن يحضره في باله على الدوام، كي لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى في أي آن من آنات حياته. وما دام الرزق من الله، فعلى هذا الإنسان أن يتسبب لذلك الرزق. إذا كان رزق الإنسان بيد الله، فعلى هذا الإنسان أن يسعى إلى التقرب من هذا الرزاق لكي ينال من رزقه، لكي يحصل على رزقه. أما إذا ظل الإنسان مبتعدا عن هذا الرزاق، إذا ظل الإنسان مشيحا بوجهه عن وجهه الكريم، إذا ظل الإنسان يدير ظهره القهقرى للرب الرزاق، فهذا الإنسان عندئذ لا يجعل من نفسه مستحقا لذلك الرزق. ولذلك ورد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن العبد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق. الرزق يزوى عن هذا العبد، أي يمنع عن هذا العبد، يحال بين العبد وذلك الرزق عندما يذنب هذا العبد وعندما يسير في طريق المعاصي. لذلك في دعاء كمين نحن علمنا أن نكرر: اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. هناك ذنوب إذا عملها الإنسان فإن النعمة تتغير، النعمة قد تزوى، النعمة قد تضمحل، قد تذهب. فعلى الإنسان العاقل أن يكون حريصا على بقاء هذه النعم، وأن يكون حريصا على الاستزادة منها، ولا يكون ذلك إلا بسلوك طريق العبودية الحقة مع الله سبحانه وتعالى. هذا أمر أول نستفيده من الآية الشريفة عندما تربط الرزق مباشرة بالله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده. ثانيا، الأمر الثاني المهم الذي يرتبط بالآية الشريفة هو أن هناك أناسا فهموا مثل هذه الآية الشريفة وغيرها من الأدلة القرآنية والروائية التي دلت على أن الرزق مقدر مقسوم للعبد، فهموا كل هذا فهما خاطئا، فذهبوا إلى أن مثل هذه التوجيهات الدينية تخدر الإنسان، تمنع الإنسان من تفجير طاقاته، تجعل هذا الإنسان كلا على غيره، بحجة أن رزقي مقسوم، بحجة أن رزقي مقدر، فلماذا أنا أشقي نفسي، ولماذا أتعب نفسي، ولماذا أفجر كل طاقاتي في طريق العمل وفي طريق العطاء وفي طريق البذل والكسب وما أشبه؟ أقول هذا الفهم فهم ليس بصحيح. هذه الآية القرآنية عندما تتحدث عن بسط الله سبحانه وتعالى للرزق والأدلة الشريفة الأخرى هي لا تتحدث من منطلق أن على الإنسان أن يكون إنسانا متواكلا، إنسانا لا يتحرك، إنسانا لا يبذل، لا يعطي، لا يفجر طاقاته. كلا وألف كلا، هذه الأدلة الشرعية ليست بهذا الصدد على الإطلاق. الإنسان مطالب في هذه الحياة بالجد والاجتهاد والعمل والإبداع في طريق الله وبالحلال، الإنسان مطالب بكل هذا. وإنما جاءت مثل هذه الأدلة الشرعية من آيات وروايات لتبين لهذا الإنسان أن يا أيها الإنسان إذا بذلت كل ما في وسعك، إذا فجرت كل طاقاتك، ومع هذا لم تتمكن من الوصول إلى الرزق الذي تريد، إلى الرزق الذي تتمنى، فإن عليك آنئذ أن لا تجعل نفسك تذهب حسرات، عليك عندئذ أن لا تتألم من داخلك، اعلم أن الرزق بيد الله. الله سبحانه وتعالى إذا لم يقدر لك رزقا في مجال ما، في محل ما، في قضية ما، فإن ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تكون إنسانا مسلما لأمر الله، عليك أن تكون إنسانا منقادا لما يريده الله سبحانه وتعالى. ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كل من تمسك بالعروة الوثقى فهو ناج. قيل: وما هي يا ابن رسول الله؟ قال: التسليم. إذن من تمسك بالتسليم لما يريده الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان هو الإنسان السائر في طريق النجاح. ثالثا، استشكل بعضهم في مقام ما تعرضه هذه الآية الشريفة، استشكل من منطلق أننا نرى في هذه الحياة الدنيا أناسا كثيرين ومجموعات كثيرة ودولا كثيرة، هؤلاء في الواقع لا يمارسون طاعة الله، هؤلاء يمارسون الظلم، ومع هذا نلاحظ أن الرزق عليهم دار، نلاحظ أن أرزاقهم مبسوطة، فكيف ذلك؟ كيف يكون هذا في حين أن الإنسان المؤمن قد يكون الرزق عليه رزقا ضيقا؟ كيف يكون الإنسان ظالما لغيره ومع هذا يكون هذا الإنسان ذا رزق عظيم؟ هذا الإشكال في الواقع أجاب عنه العلماء بمجموعة من الإجابات، أبرز هذه الإجابات ما يأتي. هذا الذي ذكرته الآية الشريفة التي هي محل الكلام، هذا يشكل السنة الأصلية في هذا الكون، السنة الأساسية فيما يرتبط بالرزق. الأصل أن يكون رزق كل عبد وفق ما يصلحه، إذا كان الغنى يصلحك فستكون غنيا، إذا كان الفقر يصلحك فستكون فقيرا. الأصل أن يكون رزق كل إنسان وفق ما يصلحه، هذه هي السنة الأصلية. ولكن هناك سنتان إلهيتان أخريان حاكمتان، أي مقدمتان على هذه السنة. ما هاتان السنتان الأخريان؟ السنة الأولى هي سنة الابتلاء والاختبار. هذه الدار، الحياة الدنيا، هي دار اختبار، دار امتحان، وكل إنسان منا ممتحن، وبعض وجوه الامتحان أن يكون الإنسان ممتحنا بالمال، يعطيه الله سبحانه وتعالى كثيرا من المال ليرى إن كان هذا الإنسان إنسانا لا يضل ولا يغوى ولا ينحرف بواسطة هذا المال، فيكون هذا المال الكثير المعطى لذلك الإنسان الظالم، يكون هذا المال من باب الابتلاء ومن باب الامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه سنة من السنن الإلهية في هذا الكون أيضا. والسنة الأخرى الحاكمة هي سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. الله سبحانه وتعالى من سننه الحاكمة في الكون سنة الاستدراج، عندما يتعامل هذا الإنسان مع النعم الإلهية معاملة الكفران، عندما لا يشكر الله تعالى على نعمه، عندما يستعمل هذه النعم في ظلم العباد، تكون عند هذا الإنسان نعم إلهية كبيرة، بدلا من أن يستعملها في الخير في الطاعة في المعروف لأجل إسعاد الناس، بدلا من ذلك إذا بهذا الإنسان يستعمل هذه القوة وهذه النعمة في إذلال الآخرين، في ترقيعهم، في طمس حقوقهم، في تضييع مقدراتهم، يستعمل القوة التي آتاه الله إياها، وإذا به يرمي الغازات الخانقة في بيوت الآمنين، فيخنق النساء والأطفال والأبرياء. هذه القوة التي يمتلكها يستعملها في ظلم الناس في أشد الظلم، حتى الأطباء إذا جاءوا ليمارسوا مهمتهم الإنسانية في إسعاف الجرحى فإنهم يحاكمون، هذا تحت نظر دعاة حقوق الإنسان في هذا العالم، بل بتشجيع وتأييد منهم. كل هذا الظلم يمارسه هؤلاء، ومع هذا النعم موجودة عندهم. لماذا؟ لأن هذه النعم استدراج من الله، الله يستدرج أولئك الظالمين ليزدادوا ظلما، ليقعوا في الظلم أكثر وأكثر، ليبتعدوا عن الله أكثر وأكثر، ليستحقوا العقاب أكثر وأكثر. إذن عندما ننظر إلى القضية علينا أن لا ننسى أن هناك سنتين إلهيتين تحكمان السنة الأصلية، وهاتان السنتان كما قلنا هما سنتا الابتلاء والاستدراج، هاتان سنتان مقدمتان على السنة الأصلية. ومن هنا قد نلاحظ أن هناك أناسا ظالمين في هذه الدنيا، ومع هذا النعم عندهم موفورة وكثيرة. رابعا، من الأمور المهمة المستفادة من الآية الشريفة أيها الأعزاء الكرام، أن يتعلم الإنسان كيف يحيا بطمأنينة وبسعادة في هذه الدنيا، عندما يوقن من أعماقه، يوقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يريد له إلا ما فيه الخير. إذا كنت صحيح البدن، إذا كنت معافى فهذا خير لي، وإن ابتليت في جسدي في بدني فهذا أيضا خير لي، إن كنت غنيا بالمال فهذا خير لي، وإن كنت فقيرا فهذا أيضا خير لي. بتعبير بعض العلماء، اللطف الإلهي كما قد يتجلى في المنح فكذلك قد يتجلى في المنع. الله سبحانه وتعالى في كل حال هو لطيف بعباده، وما أسعد ذلك الإنسان وما أشد طمأنينته الداخلية عندما يعيش هذه الحالة في الحياة، أيا ما كان وضعي فهو خير لي، الله يعرف الخير لي ويسببه لي. وهذا المعنى دلت عليه روايات كثيرة واردة عن النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هذه الروايات الشريفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو صححته أي لو جعلته صحيحا ولو صححته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده. لماذا؟ ما العلة في كل ذلك؟ ما السبب؟ تقول الرواية الشريفة: وذلك أني أدبر عبادي لعلمي بقلوبهم. إذن فلتكن قلوبنا آمنة مطمئنة من دواخلها، ما دمنا نوقن بأن هناك ربا رحيما لطيفا عطوفا بعباده، هو الذي يتكفل برزقنا، وهو الذي يدبر أحوالنا، وهو الذي يرزقنا عندما يكون للرزق خير في حياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية في باب النفقة الزوجية: إذا أرادت الزوجة أن تسافر إلى الخارج، فهل يجب على الزوج شرعا أن يدفع نفقتها في السفر؟ وعندما نتحدث عن النفقة في السفر، فعندئذ علينا أن نلحظ أن النفقة الاعتيادية التي ترتبط بمأكلها ومشربها وملبسها وما تحتاج إليه، هذه النفقة الاعتيادية قد تكون في السفر أكثر من الحضر. وكذلك عندما نتحدث عن النفقة في السفر، فهناك نفقات في السفر ترتبط بالسفر بما هو سفر، كأجور الطيران مثلا. هل يجب على الزوج أن يدفع كل ذلك؟ يقول الفقهاء: أما بالنسبة لنفقتها العادية من مأكل ومشرب وملبس وما يناسب حياتها المتعارفة في مثل حقها وحق زوجها، فهذا يجب على الزوج أن يعطيها إياه، وإن كانت النفقة في السفر أكثر منها في الحضر، مع ذلك يجب على الزوج أن يعطيها هذه النفقة في سفرها. وأما النفقة المرتبطة بالسفر بما هو سفر، كأجور الطيران، كأجرة الفندق والمواصلات وما أشبه ذلك، فهذه أيضا يجب على الزوج أن يدفعها. يقول الفقهاء: نعم، يجب عليه في صورتين اثنتين فقط. الصورة الأولى ما إذا كان الزوج قد اصطحبها معه في السفر، هو مسافر فاصطحبها معه في السفر، هنا يجب عليه أن يدفع كل الأجور التي ترتبط بهذا السفر. والحالة الأخرى هي ما إذا كان السفر ضروريا بالنسبة لهذه الزوجة، بالنسبة لوضعها أن يكون السفر ضروريا لحياتها، كأن كانت مثلا مريضة وتوقف علاجها على أن تسافر، فعندئذ يجب على الزوج أن يدفع هذه النفقات التي ترتبط بسفرها. أما في غير هاتين الصورتين فلا يجب على الزوج أن يدفع النفقات التي ترتبط بالسفر بما هو سفر كأجور الطيران كما قلنا، تلك لا يجب على الزوج أن يدفعها، سواء أكان سفر الزوجة واجبا كما لو كانت مسافرة لأداء الحج الواجب، أم كان سفرها لغير ذلك كأن كانت مسافرة للزيارة أو كانت مسافرة للسياحة أو غير ذلك، ما دامت مسافرة لوحدها لا يجب على الزوج أن يدفع هذه الأجور التي هي أجور السفر بما هو سفر إلا بالحالتين المتقدمتين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، لا سيما عن إخواننا في فلسطين وفي البحرين. اللهم عجل الفرج عنهم جميعا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.